يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حاولنا في المقدمة الرابعة أن نبين تأريخ هذه المسألة، لأننا سنأتي حينما نستعرض الأقوال سيقال عن القول باشتراط وحدة الأفق، فيقولون أنه المشهور، وبالتالي أنه قد يكون دليلا لكم هذا الشهرة. فتعالوا نستعرض تأريخ المسألة ونرى هل فعلا هذه المسألة قال بها المشهور ولها جذور في تأريخ الفقه الشيعي. رأينا أن المسألة لا وجود لها في زمن الأئمة المعصومين ولا الفقهاء الأقدمين إلى زمان الشيخ الطوسي. حتى في كتاب النهاية الذي كتبه أولا الشيخ الطوسي لم يتعرض لهذه المسألة، وإنما تعرض لها في كتاب المفروض الذي كتبه بعد النهاية، وقال في مقدمته أنه العامة يعيبون علينا الشيعة، يقولون أنه لا اجتهاد عندكم ولا استنباط، كل ما عندكم وروايات أئمتكم تذكرون نصوصها، بينما نحن عندنا اجتهاد، عندنا التفريعات، عندنا فقه. قال فكتبت كتاب المفروض فرحت به، ولا لحد كتاب النهاية هو كسل فيه الصالح كالمقنع للصدوق كالمقنع للمفيد كغيره، يختارون نصوص الروايات ويجعلونها متون فتاوى ويربطون بعضها ببعض. يقول كتبت كتاب المبسوط لأوري العامة أننا نحن الأكثر فروعا واستنباطا واجتهادا، قد نكتفي بذكر الأصول لكننا قادرون على أن نفرع. فلما وصلنا كتاب المبسوط وبدأ بالتفريع أخذ هذه المسألة من فقه العامة ووضعها في كتاب المبسوط مبينا وجه الاستدلال عليه. هذا أول ظهور للمسألة. نعم هي في فقه العامة موجودة أسبق من ذلك بكثير، إلى الفقهاء هم القدماء اللي قبل أئمة المذاهب الأربعة، فقهاء التابعين كالقاسم بن محمد وسليمان بن يسار، هؤلاء من السبعة فقهاء المدينة، سعيد بن المسيب سبعة فقهاء المدينة في عصر التابعين، والذين بالطبقة بعد عصر التابعين كالليث بن سعد في مصر وإسحاق بن راهويه بن إسابوه، وهم من علماء المجتهدين عندهم الذين درس أئمة المذاهب عند هؤلاء. لاحظت المسألة لها جذورها القديمة في فقههم، لكن هذا لا يغني من الحق شيئا بالنسبة لنا، هذا لا يعني هذه الشهرة المدعات ولا يؤسس الشهرة. أما عند علمائنا لا وجود للمسألة إلا من كتاب المبسوط من الشيخ الطوسي. نقلنا من التذكرة للعلامة وهو يأخذ من يعني فقه العامة من أكثر شيء من كتاب المغني لابن قدامة، لكي يكون شاهد أمامكم على أنها مسألة متجذرة في القدم لدى فقه العامة. وقلنا أن السيد الأستاذ الشيرسيستاني حاول أن يعطي جذورا للمسألة ويجعلها مسألة يعني متأصلة في الفقه ونقلنا كلامه من تقريراته. قال وهي مسألة خلافية من صدر الإسلام، وكأنه يريد يعني هاي واحد يعني نحن القول نعرفها، نحن يعني يقول أن المسألة فعلا موجودة ولها جذور ولها تاريخ، فحينما نأتي ربما وندعي شهرة فيما بعد المسألة موجودة، لكن راجعنا ولسنا نحن فقط راجعنا، بالتأكيد الفتاوى موجودة، كلمة القدماء عندها موجودة في الكتب. ذكرنا في الدرس السابق أيضا نص كلام السيد الأستاذ دام ظل الشريف. المهم ننقل من العلامة في التذكرة ما قاله العامة في وقت سابق على علمائنا. قال في التذكرة مسألته: إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر، فإن تقاربت البلدان كبغداد والكوفة كان حكمهما واحدا، يجب الصوم عليهما معا وكذا الإفطار، وإن تباعدتا كبغداد وخراسان والحجاز والعراق فلكل بلد حكم نفسه. قال الشيخ رحمه الله وهو المعتمد، إشارة لكتاب المبسوط. وبه قال أبو حنيفة، وهو قول بعض الشافعية ومذهب القاسم وسالم وإسحاق، القاسم والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار من فقهاء التابعين، فقهاء السبعة في عصر التابعين، وإسحاق بن راهويه في الطبقة البعد في نيسابور أيضا من علماء المجتهدين عندهم. قال وهو قول بعض الشافعية، إذن هذا القول باشتراط وحدة الأفق، لما رواه كريم أن من أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال قدمت الشام فقضيت بها حاجتي واستهل علي رمضان، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت إلى المدينة إلى آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس وذكر الهلال، فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه في المدينة ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السهاي لا علم أن تعود على أننا في المدينة، أفقنا غير أفق الشام كما هم فهموا أم لا، يعني معاوية وأصحاب واصل حسابهم من حيث الاعتماد على رؤية الهلال. هكذا كانت أجوبة بن عباس يحاول فيها تمويه عليه. ولأن البلدان المتباعدة تختلف في الرؤية باختلاف المطالع، هاي النصوص أيضا يعني خذوها في بالكم، تنفعنا في موارد أخرى، يعني من الموارد حينما سيقولون إن شاء الله تعالى باشتراط تقارب البلدان حتى يكون هلال واحد. قالوا لأن هذا مشترك الأدلة، ما كان معروف التواصل مع البلدان البعيدة وكذا، ماكو وسائل اتصال حديثة، فرأيت التواصل بين الشام والمدينة واحد يسأل الآخر عن الهلال وما يردلها هم أجل حتى لو أخير الشهر، يعني بين الشهر يقول له صمت الأربعاء والخميس وما يردلها إلا بنفس اليوم الخبر حتى لو أخير الشهر، تبري مسافة الشهر يبدأ أبو خراسان يوصل خبر وأبو الأندلس يوصل خبر بالشهر، يعني فهي مثلا متيه يعني قمت الأربعاء والخميس معلوم نقصد يا أربعاء ويا خميس، فلن الأمور شادي خلوه في بالكم لأن نستفيد منه. هذا سألاتي هو ابن عباس قال لا نعتمد على ذلك. وقال بعض الشافعية إلى الآن أبو حنيفة ومذاهب أخرى قالت باشتراط وحدة الأفق، الهلال لا يكفي رؤيته في بلد لثبوته في بلد آخر إلا إذا كانت البلدان متقاربة. وقال بعض الشافعية حكم البلاد كلها واحد، متى رؤي الهلال في بلد وحكم بأنه أول الشهر كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض سواء تباعدت البلدان أم تقاربت، هذا الرأي الآخر. اختلفت مطالعها أو لا؟ وبه قال أحمد بن حنبل والليث بن سعد من فقهاء مصر وبعض أستاذ الشافعي وبعض علمائنا، لأنه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد لرؤية، بدأ يستدل العلامة في التذكرة وربما ناقشها بعدين، لا نحتاج الآن لأن هذا الاستدلال أحتاج إن شاء الله في موضعة. إذن أخذنا فكرة على أن المسألة فعلا قديمة في فقه العامة لكنها ليست كذلك في فقهنا. إذن نعود الآن إلى فقهنا ونرى كيف ظهرت هذه المسألة بعد أن أخذنا فكرة أنها قديمة وقبل زمان أئمة المذاهب، يعني قل قبل زمان الإمام الصادق والباقر عليهما السلام، أو على الأقل قبل زمان الإمام الصادق على الباقر ربما يعني يعتبر في من نظرهم تقسيمهم في طبقة التابعين أدرك الصحابة. إذن الآن نرى الشيخ الطوسي في المقصود ماذا قال. قال علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة إلى أن قال ومتى لم يرى الهلال في بلد ورؤية خارج البلد على ما بيناه، يعني من بينة عادلة إلى آخره، وجب العمل به إذا كان البلدان أو البلدان التي رؤي فيها متقاربة، بحيث لو كانت السماء والصحية والموانع مرتفعة على رؤية في ذلك البلد أيضا لاتفاق عروضها وتقاربها مثل بغداد وواسط والكوفة والتكريت والموصل. فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان وبغداد ومصر فإن لكل بلد حكم نفسه. هذا أول ظهور إذن للمسألة كان من الشيخ الطوسي في المقصود. ولاحظ اشترط وحدة الآفاق لكي يثبت الهلال، أما إذا كانت متباعدة فلكل بلد حكم نفسه. تبعه ابن حمزة في الوسيلة اللي هو بعد، يعني مو بعده معاصر إلا لكنه توفي بعده. تبعه ابن حمزة في الوسيلة فقال قدس سره: وإذا رؤي في بلد ولم ير في آخر فإن كان متقاربين لزم الصوم أهليهما معا، وإن كان متباعدين مثل بغداد ومصر أو بلاد خراسان لم يلزم أهل البلد الآخر. جاء بعدهم المحقق الحلي في الشرائع قال أيضا مثل هذا القول، قال: وإذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنهما أجمع دون المتباعدة كالعراق وخراسان. أول ما من نسب إليه القول بعدم الفرق بين البلدان المتباعدة والمتقاربة هو العلامة الحلي قدس سره في المنتهى. هكذا قال سيد الخرئي قدس سره، نسبه إلى العلامة في كتابه. سيد الخرئي الذي يراجع الطبعات السابقة من منهاج الصالحين لحد ربما التاسعة، الذين عاصروا مرجعية سيد الخرئي التاسعة، أشهر الطبعات القديمة خمسمائة اللي صدرت سنة 74 الميلادي، والطبعة 29 هاي الأخيرة اللي في سنة وفاته قدس سره الموجودة المتداولة، بس الأشهر اللي كان عليها التعاليق والدروس والمراجعات طبعة التاسعة. فليراجع للتاسعة يشوف سيد الخرئي مبناه واستدلاله يختلف عن ما موجود في الطبعة التاسعة والعشرين وفي مستند العروة الوثقى اللي هو كتاب الفقه والاستدلال، واللي هو أيضا واقع المبحث الصوم ما بعد سنة 74. لماذا؟ لأن التعليقات وردته من بعض طلابه ومناقشات على الاستدلال أوجبت عدوله، وسنرى إن شاء الله تعالى ما هو موارد العدول. المهم أن سيد الخرئي نسب في منهاج الصالحين في بحث الاستدلال ملحق بفصل ثبوت الهلال وفي مستند العروة الوثقى نسب القول بوحدة الهلال للعالم كله، عدم اشتراط وحدة الأفق، وأنه لا رؤية في أي بلد يكفي لثبوته في البلدان الأخرى، نسبه إلى العلامة في المنتهى. لكن لما تقرأ عبارة العلامة في المنتهى ما تدل على ذلك. ماذا قال العلامة في المنتهى؟ قال قدس سره، قال: يعلم الشهر برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه صومه. وقال أيضا: إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت. وبه قال أحمد والليث بن سعد وبعض أصحاب الشافعي. يبدو الآن حكاية هذا القول عن سيد الخرئي صحيحة عن العلامة، لأن يقول إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت. فبالنسبة هذا القول إلى العلامة في المنتهى كانها صحيحة. لكن استمر في كلام العلامة ماذا يقول؟ يقول: وقال الشيخ رحمه الله: إن كانت البلاد متقاربة لا تختلف في المطالع كبغداد والبصرة كان حكمهما واحدا، وإن تباعدت كبغداد ومصر كان لكل بلد حكم نفسه. ثم أخذ في رد هذا القول وقال قدس سره: ولو قالوا هؤلاء مثل الشيخ الطوسي وغير الذين اشترطوا أن يكون الأفق متحدا لثبوت الهلال من بلد إلى آخر، قال: ولو قالوا إن البلاد المتباعدة يختلف عروضها، صحيح خط العرض مالتها يختلف، فجاز نظريا فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكروية الأرض، ما دام كروية فيمكن إذن أن يكون الشخص الطرف في أعلاها ويرى الهلال وآخر لا في حدبتها كما تقول بعض المصادر ولا يرى الهلال، كان نظريا هذا الكلام صحيح. ولو قالوا إن البلاد المتباعدة يختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكروية الأرض قلنا لو قالوا هذا الكلام قلنا إن المعمور منها قدر يسير وهو الربع، ولا اعتداد به عند علو السماء. وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الصفائح وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساوى حكماهما، أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق. إذن العلامة يقول باشتراط وحدة الأفق لكي يكون الرأي وثبوت الهلال متحدا، لأن الأرض كروية فيمكن أن يراها بعض الصفائح عن هالصفحة تراها لأن مواجهة، وهالصفحة صارلة ما تراها، الأرض مو مسطحة حتى الكل يرون مرأة واحدا، فإنما كروية. قال هذا الكلام صحيح، لكن الجزء المسكون من الأرض هو معدل ربع الأرض، وفي هذا المقدار من الأرض الذي هو الربع لا تغير الكروية الأرض من إمكانية الرؤية. واضح تعليله؟ فإذا نظريا التحكي صحيح بس عمليا ما إلى مورد، لأن الناس البشر مو منتشرين على كل الكرة الأرضية حتى تجي وتقول خاف واحد يشوفه هنا والآخر هنا ما يشوفه. هو ربع من الأرض مسكون، وهذا الربع ما تغير به كروية الأرض، فلذلك إذا رؤية في أي مكان يثبت في المكان الآخر. لاحظوا إذن هو النتيجة الوصلها، لاحظ آخر كلام يقول وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الصفائح، علم وقطع، وعدم طلوعها في بعضها المتباعد عنه كما قال هذا المستشفى لكروية الأرض لم يتساوى حكمهما كما تقول، ويكون لكل واحد حكم نفسه بالإله، أما بدون ذلك عدم العلم بحصول الاختلاف فالتساوي هو الحق. إذن هذا قول جديد للعلامة الحلي، ليس ذلك القول، وسيأتي تعداد من الأقوال في المسألة، وهو أنه إذا رؤي في بلد يثبت في كل بلد آخر إلا إذا علم عدم وجود الهلال في هذا البلد، يعني يكفي احتمال وجوده. المشهور ماذا يقول؟ يقول يجب العلم باتحاد الآفاق، صارت عدة ثلاث مراحل، العلم بوحدة الآفاق بين البلدين، عدم العلم باتحادهما واختلافهما، والعلم باختلافهما. المشهور اقتصر على المساحة الأولى فقط، أن لا علم اتحادهما يثبت من بلد إلى آخر. العلامة وسع الآن، قال إذا رؤية الهلال في بلد يكفي لثبوته في المتحد مع هذا الأفق والذي لا نقطع بخلافه معه، أما إذا قطعنا باختلاف معه لا يثبت فيه. القول الآخر الذي نسب في الرقوع إلى العلامة ما هو الثالث؟ اللي هو تبناش الرقوع في أول أمر وبعدين عدله، وأنه إذا رؤي الهلال في بلد كفى بثبوته في أي بلد آخر من دون قيد، بينما هنا العلامة إذا صار يختار رأي آخر. لكن فقط وشو الصغروية العلامة يقول لكن هذا الاحتمال موجود، مع الأكو بلد نقطع بعدم ثبوت الهلال بيه، قال ماكو هيك شيء احتمال، لأن الجزء المذكور من الأرض يسير مقدار الربع، وهذا الربع ما يمكننا من القطع بأن الهلال إذا رؤية في بلد ما يثبت في بلد آخر. نرحل إن شاء الله نناقش الأقوال الآن فقط بصحيح النسبة. إذن هل كما قال السيد الخوئي أن العلامة في المنتهى قال بأنه إذا رؤي في بلد يكفي لثبوته في كل البلاد؟ لا، مو في كل البلاد، يثبت في بلاد أخرى بشرط عدم القطع والعلم بمخالفتها للرؤية. نحن الآن في مقدمة البحث وفي صدد التسلسل التاريخي للمسألة لأننا نشغل بها. هذا إذا وصلنا الآن إلى العلامة، أما في كتبه الأخرى كالقواعد مثلا وكالتذكرة لا، هناك يفتي بأن يشترط اتحاد الأفق، فلذلك يقول كل هلال له، كل بلد له حكم نفسه، ما تعم البلدان كلها. في كتب أخرى في القواعد والتذكرة مثلا قال في القواعد قال وحكم البلاد المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة. فهناك مصرح في القواعد والتذكرة مصرح بأنه لابد من العلم بتقارب الآفاق. تجي الشهيد الأول قدس سره وبعد العلامة كما نعلم تقدم خطوة وتوسع عن قضية البلدان المتقاربة. ماذا أطلق؟ ولعلها موجودة في أذهان القدماء يعني الصور الذي أمامنا صرح بها المنصر. قال إذا رؤي في بلد فيثبت في كل البلاد التي إلى غربه حتى وإن كانت آفاق بعيدة، لكن مو معلوم أنه يثبت في البلاد التي إلى شرقه. إذا توسع من قضية وحدة الأفق لا، حتى لو الآفاق متباعدة بس ما دام إلى الغرب يقع يثبت في البلاد. قال شيء أول في الدروس والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة لا كبغداد ومصر. قاله الشيخ ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت للقطع برؤيته عند عدم المانع. ما دام رؤية في بلد فبالتأكيد يرى، نقطع بذلك بل يرى بشكل أوضح باعتبار الأرض تتحرك نحو المغرب، فأكيد هذا إذا رؤية في بلد شرقي فمن يجي البلد المغربي وبالتأكيد فرصته أكبر بعد بالرؤية ويصير أوضح. هذا إذا وجدناه عند الشهيد الأول قدس سره صار إذا توسع. لكن هذا القول لا نستطيع أن نقول قول جديد، يعني حتى الذين تبنوا القول الأول هم لا يمتنعون من قبول القول الثاني ولا يجدون منافاة له. مثل الشهيد الثاني كمون في المسالك جمع كلا القول، قال إذا رؤي في أحد البلاد المتقاربة ولم يرث الباقي وجب الصوم على الجميع يشترط تقارب الأفق بخلاف المتباعدة، فإن لكل واحدة منها حكم نفسها ولا ريب في كون مثل بغداد والكوفة متقاربة ومثل خراسان والعراق والشام متباعدة، إنما الكلام في الحد الذي يوجب البعد. ما هو المعيار في كون هالبلدين متقاربين أو متباعدين؟ هذا إن شاء الله نحتاج الجزء من كلامه بعدين إلى أن يقول فعلى هذا يمكن أن لا يرى الهلال عند الغروب في البلاد الشرقية لقربه من الشمس ثم يرى في تلك الليلة في الغربية لتأخر غروبها فيحصل التباعد بينهما، وكذلك أيضا في نفس آخر متقدم. المهم لاحظ إذن حتى مثل الشيء الثاني في المسالك الذي يشترط تقارب البلدان لكي يثبت الهلال في بعضها برؤيته في البعض الآخر يرى هذا من المقطوع به، يعني ودام إلى الغرب هذا خلاص ما يشترط ببعد اتحاد الأفق، إنما نشترط اتحاد الأفق نحو الشرق. شيء صاحب المدارك الذي جاء بعد الشهيد الثاني أيضا قدس سره نقل كلام العلامة في المنتهى وقال عنه وهو جيد. أول ما ظهر هذا القول بعدم الفرق بين البلدان المتقاربة والمتباعدة وأن جميع العالم بهلال واحد أينما رؤية يثبت في كل البلدان الأخرى، هو المحقق الفيض الكاشاني في الوافي، وهذا في القرن الحادي عشر الهجري، وفي كتاب حديث فلما وصل إلى قول ما عليه السلام فإن شهد أهل بلد آخر فقضه قال بيان، ذكر في ذلك البيان قال والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون ذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد أو البعيدة عنه، لأن بناء التكليف على الرؤية لا على جواز الرؤية، ولعدم انضباط القرب والبعد لجمهور هذا استدلاله يعني. قال فما اشتهر بين متأخري أصحابنا من الفرق ثم اختلافهم في تفسير القرب والبعد بالاجتهاد لا وجه له. هذا الرأي الذي ظهر من الشيخ الطوسي ومن بعده من أنه التفريق للبلدان القريبة كذا والبعض قال لا وجه له، والصحيح هو أن البلدان كلها في شلال واحد أينما رؤية في البلدان الأخرى. جاء بعده المحدث البحراني صاحب الحدائق واختار هذا القول، ثم النراقي في المستند، وقواه صاحب الجواهر، إلى أن وصلنا إلى المعاصرين، واختاره سيد الحكيم قدس سره في المستمسك، وسيد الخوئي في المستند، وسيد السبزواري في مهذب الأحكام، لكن قيدوه بشيء لنفسك إن شاء الله نتعرض لها، وهو أنه نعم إذا رؤية الهلال في بلد يثبت في كل البلدان الأخرى، لكن كنت تتحد تلك البلدان بالليل مع هذا أمر، فمو بلد عنده نهار ونقول له بل رؤية في بلد بالنهار، هم يبدي شهر بالنهار، لازم تكون هاي متحدة بالليل، ولو هذا البلد الرؤية الهلال دي عند أول الليل مغرب، فيثبت الهلال في بلاد منتهي الليل عند قريب الفجر، المهم أنها تكون مشتركة معه بالليل حتى يصح إعلامهم بأنه هاي الليلة الأولى من الشهر صار الشهر. فهذه النقطة أضافوها، وإلا هم هؤلاء الثلاثة المتأخرون يعني أقول المعاصرون سيد الحكيم قدس السر وسيد الخوي وسيد السبزواري، إذا قيدوا هذا الشيء بأنه اشتراك في الليلة. إذا الآن على أنه لو رجعنا إلى عبارة العلامة في التذكرة اللي نقلناها لما نقل كلام الشافعي وقال أنه الشافعي لما قال أنه عدم التفريق بين البلدان المتقاربة والمتباعدة، قال وبه قال بعض علمائنا، فكل ملفت للنظر من العلامة، لكن من هم حقيقة هؤلاء العلماء وأين كلماتهم لا نعلم، المهم أن هذا القول يبدو موجود عند القدماء أنه عدم التفريق بين البلدان المتقاربة والمتباعدة. العلامة بالنص اللي نقلناه عن المنتهى لما ذكر الشافعية وأبو حنيف وكذا وقال أنه لا فرق، قال وبه قال بعض علمائنا، فمن هم أولى العلماء وين كلماتهم وفي أي مصدر حقيقة لم نتوصل له، بس مو هذا الشاهد على أن القول بوحدة الهلال للعالم كله هذا موجود قبل العلامة، هذا واضح نص العلامة هنا، لكن حقيقة لم نتوصل إلى من هو. إذن الآن هاي المقدمة الرابعة انتهت، وهي فيها التسلسل التاريخي للأقوال، حتى هي أصلا إنما تعقد المقدمات حتى تعجل عن البحث، باعتبار بالبحث يأتي كلام ولا يناسب طبعا، وأنت تبحث حول مسألة منهجين البحث تنتفعون يعني بها، تلاحظون أننا بعض الأمور نجعلها مقدمات، بعض الأمور نجعلها فروع، هذا من أجل أن تكون هناك منهجية سليمة في البحث، مو أنت تبحث عن مسألة وليه ما طلعت مدري لوين ومن مدري لوين طلعت مدري لوين، كما نقرأ في بعض الكتب يسميه استطراد، ومن الاستطراد يمكن مر عليكم مدري شو عنوان اضطرادا في الاستطراد، يعني من الاستطراد طالع لوين الاضطراد، هذا مخالف لل يعني المنهجية الفنية للبحث، عليك أنت تدرس بحثك بشكل كامل، هذا بحثك يحتاج إلى مقدمات تعزلهم للأمام، أكو تفريعات على بحثك تعزلهم بالأخير، أما إحنا نبحث مثلا في الأصول ونطلع للفلسفة ونطلع للمعقول ونطلع لمدري وين، وهذا مخالف لفنية البحث، وتدرون في بعض الكتب التي تحاول أن تحدث يعني مصادر الدروس تذكر هذه الإشكالات في مقدمات الكتب، على كل إن شاء الله توفقون حينما تكتبون بحوثا تعزلون ما يتعلق بالمقدمات، تعزل من يجي يستدل على الشهرة، أنا في صدد استدلال على المثل أبعد أذكر لي صفحات أقوال الفقهاء وشلون بدت وشلون انتهى، قدمها بمقدمة حتى من يجون يستدلون بالشهرة قلهم ابحثناها بالمقدمة وشفنا لها المسألة ما إلى الشهرة، وهكذا المطالب الفلكية المختصرة لكنا. المقدمة الخامسة أيضا وردت بعض الروايات تقول مثلا صم للرؤية وأفطر للرؤية، هل رؤية الهلال أخذت على نحو موضوعية في ثبوت الشهر؟ لا، وإن كان ادعى بعض ذلك على أن الرؤية مأخوذة على نحو المشهور، ربما يفيد ويستدل بها أن الرؤية مأخوذة على نحو الموضوعية كشرط وكقيد في ثبوت الشهر، إذن فأنتوا الآن تجون تقولون إذا رؤية في بلد يثبت في بلد آخر ذاك البلد لم يرى الهلال. والرؤية مأخوذة على نحو الموضوعية في ثبوت الشهر وشرط في ثبوت الشهر، والمفروض ما تحقق هذا الشرط، فكيف يثبت الهلال في بلد لم يرى ذلك الهلال؟ كلام ربما سيقولون مثل هذا الكلام. فإذا خنثبت مقدمة الآن، هل الرؤية مأخوذة على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية؟ للتأكيد كل وسائل الإثبات ومنها الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية للشيء كوسائل الإثبات ووسائل العلم الأخرى. وقبل النص، إذا كنت تستدل بالنص للرؤية وأصل للرؤية، فتقول إذن الرؤية مأخوذة على نحو الموضوعية، قول الأشهر القمرية معروفة ومستعملة ومتداولة قبل النص وقبل الإسلام، موجودة الأشهر. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحسنة. فالمسألة إذن قبل النص وقبل الإسلام المسألة معروفة. يجي يستدل مثلا بالنص للرؤية، إذن الرؤية مأخوذة على نحو الموضوعية وعلى نحو الشرطية، وأن الرؤية شرط. لا، الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية. كوسائل الإثبات الأخرى مأخوذة على نحو الطريقية لحصول العلم بالشيء. ولذلك تجد في بعض الروايات جعلت الرؤية مقابل التظني ومقابل الرأي، يعني أنها طريق لتحصيل العلم، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. لاحظ، جعلت مقابل الرأي والتخمين والتظني، يعني أنها طريق لتحصيل العلم بالشيء. ولذلك تلاحظ أنه بدل الرؤية يمكن أن تقوم البينة، وبدل الرؤية يمكن أن يقوم الشياع. لماذا؟ لأنها وسائل أيضا لتحصيل العلم. كذلك أيضا إذا مر 30 يوما على أول الشهر فيثبت تلقائيا حتى لو لم نرى الهلال لحصول القطع، ما عندنا شهر أجد من 30 يوما. هذه كلها أدلة إذن وشواهد على أن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية لتحصيل العلم بالشيء، بمعنى أنه يجب أن تحصل العلم بالهلال وليس بالتظني ولا بالرأي. لذلك أي وسيلة تفيد العلم يمكن أن تقوم مقامه، البينة تقوم مقامه، الشياع يقوم مقامها، مضي 30 يوما على أول الشهر يقوم مقامها، وهكذا. نعم، طبعا شرط يجب أن يعني نلتفت هنا إلى، وهذا اشترطوا بأن تكون رؤية الهلال في مغرب أول ليلة، لكي يثبت الهلال لابد من رؤيته عند الغروب ليكون إذانا بدخول الشهر. هذا هو مقتضى المعنى العرفي والشرعي المعروف قبل الإسلام. الآن المقدمات انتهت، ندخل الآن في مقدمات كما رأينا بعضها كانت نسميها فلكية، في إعطاء مقدمة فلكية دون الدخول بالتفاصيل. أخذنا بالمقدار اليسير الذي نحتاجه في شغلنا، وبعض المقدمات الأخرى التي نحتاجها إن شاء الله في البحث. الآن نريد أن ننقح ما هو موضوع المسألة، ونختار هذا النص من الفيل القديسة. قال: لا إشكال في عدم اعتبار كون الرؤية في نفس البلد. هذا من فيهم منه. قال بعد، خلنا نتقدم خطوة، بل يكتفى برؤية الهلال. أنت كن من يمشي خطوة خطوة، أنت تمشي واحد يقول لا لهنا أوبر، هاي متفقين يا صح، من يقول لك بل كذا يقول لا نشوف واحدة واحدة نفرج. فيقول: لا إشكال في عدم اعتبار كون الرؤية في نفس البلد، بل يكتفى برؤية الهلال في خارجه بمقتضى إطلاق الأدلة، بل التصريح في بعضها بقبول الشهادة من الشاهدين الذين يدخلان مصر ويخرجان. مو إلا بنفس المدينة يشوفوا الهلال، إذا جماعة برا المدينة شافوه وما يخالف وهي نص أكو بها صحيح قلنا هذا ما إشكاله. دعنا خلنا نتقدم شوية. كما لا إشكال في كفاية الرؤية في بلد آخر إذا كان متحدا في الأفق مع هذا البلد، وإن لم يرى الهلال فيه للملازمة بينهما كما هو ظاهر، فلا خصوصية لهذا البلد بعد ثبوت الهلال في بلد آخر متحد معه في الأفق. قال هم قدمنا خطوة الآن، إذا ثبت في بلده ولم يرى في بلد آخر لكن كان ذلك البلد متحدا بالأفق مع هذا البلد، فهم يثبت في ذاك البلد وإن لم يرى فيه؟ لما على الساس نشوف هذا بعدين ننظر به، حمل حكايته وندرسه. قال كما لا إشكال أيضا في كفاية الرؤية في بلد آخر وإن اختلف في الأفق، بعد خطوة أكثر، فيما إذا كان الثبوت هناك مستلزما للثبوت هنا بالأولوية القطعية. شلون؟ كما لو كان ذات البلد شرقية بالإضافة إلى هذا البلد كبلاد الهند بالإضافة إلى العراق، إذ لا يمكن رؤية الهلال هناك من دون قبوله للرؤية هنا مع أنه متقدم وسابق عليها، والرؤية ثمة متفرحة على الرؤية هنا، فالثبوت هناك في الهند البلد الشرقي مستلزم للثبوت هنا في العراق بطريق أولى. فالبينة القائمة على الأول على الرؤية في الهند تخبر بالالتزام هذه الأولوية القطعية عن الثاني. يقول وهذا كله ظاهر ولا إشكال فيه، إنما الكلام في عكس ذلك. لماذا عقدنا هذا؟ قلنا تنقيح موضوع المسألة، نشوف احنا عن من نبحث لأنه فروعه هي في المسألة، فكأنه الآن دا يخرج بعض الفروع السلوكية حتى يبين وين محل النقاش والبحث في المسألة. قال إنما الكلام في عكس ذلك، هاي ما البلد الغربي والشرق، يعني ما لو اختلف الأفق وشوهد الهلال في البلاد الغربية فهل يكفي ذلك للشرقية كبلاد الشام بالإضافة إلى العراق أو لا؟ إذا رؤية للهند وهي للشرق أكيد يثبت في العراق، لكن إذا رؤية في الشام اللي هي إلى الغرب يثبت في العراق لولا؟ هذا إذن كأنه هو تنقيح موضوع المسألة. هذا قاله في المستند، وقال قدس سره وهذا من مبحثه في المنهج الصالحين الذي بين فيه الاستدلال، قال ان البلدان الواقعة على سطح الارض تنقسم الى قسمين، احدهما ما تتفق مشارقه ومغاربه او تتقارب، مثل افترض العراق والكويت تتفق مشارقه ومغاربه، ثانيا ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافا كبيرا كالعراق مع الهند كالعراق مع مصر مثلا. قال أما القسم الأول المتفق مشارقه ومغاربه أو متقارب، قال فقد اتفق علماء الإمامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها، بالتأكيد إذا رؤية في العراق لا بد أن يرى في الكويت، وإذا رؤية في الكويت لا بد أن يرى في العراق لأن آفاقها متحدة أو متقاربة، هذا بالاتفاق. قال فإن عدم رؤيته فيه إنما يستند لا محالة إلى مانع يمنع من ذلك، مو مقتضى الرؤية موجود، لا مقتضى موجود بس بعد شوف كالجبال أو الغابات أو الغيوم أو ما شاكل ذلك، ثم يتحدث عن البلاد المتباعدة ويستدل عليها. إذا صار واضح الآن تنقيح موضوع المسألة، وهو أنه أولا لا يشترط أن كل شخص يشوف الهلال بنفسه، هذا ما ممكن، وإنما ذا رؤية من قبل بينة عادلة أو صار شياء يكفي لثبوت لكل الناس في ذلك البلد، وقد ما يرى في البلد لكن يرى خارج البلد، وناس أقط يخرجان ويدخلان إلى المصر عن رواية صحيح رأوا الهلال برا، يمكن بالمدينة أكو غير برا المدينة ما أكو غير، هم تثبت الرؤية، هم تثبت الرؤية. قال بعد إذا بلدين نعم واحد يمن نقشه أبعد، بس آفاقه متقاربة أو متحدة. قلنا مثل نجف البصرة، نجف وسكريت كما في بعض المسائل، ورؤية البصرة يثبت في النجف، يعني آفاق متقاربة أو متحدة. فهي مخلصنا منها أكثر من ذلك. إذا رؤية في بلد فيثبت في البلدان التي إلى غربه حتى لو كانت آفاق متباعدة، وعلى من اشترط باتحاد الآفاق؟ إذن كلها لا إشكال فيها، إنما الإشكال إذا رؤية في بلد فهل يثبت في البلاد إلى شرق مهما تباعدت الآفاق أم لا؟ الآن أريد أن نذكر بعض الملاحظات على هذا الكلام منه قدس الصحف. أولا، ما المراد من اتحاد الأفق والبلدان المتقاربة؟ سنوضح هذا الأمر حتى نقدر نطبق. ما المراد منها؟ الأفق مرات مطلقة كما تعلمون على مدى الرؤية، يعني اللي نرى بها السماء انطبقت على الأرض بحكم كروية الأرض. الأفق يعني مدى الرؤية خمسيني، هذا مرات نطلق الأفق. هل تريدون بالأفق هذا؟ فقط على يعني هذا لا يتجاوز عدة كيلومترات، هذا انطباق السماء على الأرض بحسب مدى الرؤية لا يتجاوز عدة كيلومترات. وبالجغرافية نذكر خذنا بأيام المدارس هذا شراء السفينة ولما يختفي في البحر وشيء، هذا عدة كيلومترات يختفي الشراء، هذا معنى ثاني يقال دليل على كرة الأرض. فإذا بالتأكيد ما تقصدون بالأفق هذا؟ الأفق يعني مدى الرؤية، لأن هذا ما مسافة عدة كيلومترات. تضربون أمثلة ما شاء الله بين النجف والتكريت والنجف والبصرة، هذا متباعدة. إذا ماذا تريدون بالأفق؟ يتحصل من كلماتهم تعريفين. التعريف الأول، والآن يمكن هذا قرأناه في الشهيد في الدروس والشهيد الثاني في المسالك وسيد الأخوة إجالة، اتحاد الأفق يعني اتحاد المطالع على المشارق والمغارب، مثل العراق والكويت مشرق الشمس ومغربها واحد، أو ليش على نحو الدول وقضى على نحو المدن، النجف والبصرة، النجف والموصل، معنى فرق بالدقائق، اعتبر مشرقها واحد. فإذا يقصدون بالأفق هو اتحاد المشارق، هذا اللي ذكروه يعني ورد في كلماتهم. والتعريف الثاني أيضا موجود في كلماتهم، وهو مقصد بالآفاق المتحدة أو بعد الخطوة البعد وهو البلدان المتقاربة. يقول البلدان المتقاربة متحدة بالأفق، ما هو حدود هذا التقارب والتباعد؟ هنا معيار، ما هو تعريف البلدان المتقاربة؟ فإذا هذه هي الملاحظة الأولى، نريد منهم أن يحددوا ما معنى اتحاد الأفق أو التقارب بالأفق أو البلدان المتقاربة، نريد إيضاحها. فالأفق يظهر من كلماتهم أنهم يريدون به وحدة الأفق، يعني وحدة المطالع بالمشارق والمغارب. والمعنى آخر يتحصل من كلماتهم وتقدم أيضا ذكرنا، وهو أفترض نأخذ النص الذي ذكره السيد الثاني في البحث، وأيضا نقلنا مثله عن الشهيد الثاني في المسالك، قال: إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بمعنى واحد يشرح معنى اشتراكهما، بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازما للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك. فهذا دور تعرف البلدان المتقاربة والآفاق المتحدة بأنهما يلزم من رؤيته في أحدها رؤيتها في الآخر. لأن أجي أسألك، من هي البلدان التي إذا رؤي في أحدها يلزم من رؤيتها في الآخر؟ تقول لي البلدان المتقاربة. هذا دور، دور تعرف البلدان المتقاربة بهذه الملازمة، والملازمة هي فرع تقارب البلدان. هذا التعريف هذا غير، هذا موجود في الرسالة العملية في الستان من هذه الصالحين، وأيضا قال مثله في بحثه الشريف في المحاضرات التي أحيانا ننقل منها. إذا هذا التعريف لوحدة الأفق والبلدان المتقاربة يلزم منه الدور. والتعريف الأول الذي قالوا بإخوان وحدة المطالع هذا هو أيضا غير تام، لأن ينظر للأمور يعني إذا جاز التعبير بسطحية وكأنه الأرض هكذا موجودة، الترض والهلال هنا، فإذا كل البلدان على خط واحد، هذا يقصد وحدة المطالع خط واحد، فكأنها كلها والهلال هنا موجود، فذلك كلهم إذن يرون الهلال رؤية واحدة. المسألة ليست بهذه البساطة أبدا، قد يرى في البصرة ولا يرى في النجف، وقد يرى في النجف ولا يرى في الموصل، مع أن أفقها واحد. المسألة أعقد، أولا هي الأرض ليست كما يعبرون شاقولي على محوره، يعني مو هيك تفسر الأرض، تعلمون ما هي أول مشكلة. بعدين ذكرنا في المقدمة لماذا قدمنا تلك المقدمة، أن المسألة أعقد بكثير من هذه النظرة، ورأينا كم من العوامل الدخيلة في قضية تكون الهلال ورؤية الهلال. فهذه ما يبنون على أن وحدة المطالع يعني البلدان التي لها مطلع متحد يعني مشرق واحد، هذا لو نظرنا على الأمر بسذاجة وبسطحية وكأن الهلال هنا موجود وهاي الأرض قابلة، فأكيد كل البلدان على خط واحد سواء بنظرة واحدة، لم يفتر هاي البلدان على الخط سواء بنظرة واحدة، هذا غير تام الكلام، المسألة ليست بهذه البساطة. فإذا إلى الآن أنا هم زايد طبعا بعض الخرائط فما أدري شلون يشوفوها، يوجد ثلاث مقاييس هذه الخرائط، شلون يشوفوها ما أدري. المهم يوجد ثلاث مقاييس يعني حقيقة من يعني نعتمد عليها، نعتمد عليها شنو؟ لأنظروا النتائج العلمية بالنسبة لنا ليست دليلا، مو النتائج الفلكية الطبية الفيزياء غيرها، وإنما ذا حصل الإطمئنان منها. فنحن ثلاث مقاييس مشهورة لقضية إمكانية رؤية الهلال نستخرجها وثم نقارن بينها ونحاول أن نخرج بنتيجة في أوائل الشهور. هذا أحد المقاييس هو مقياس مهندس محمد عودة، إذا شايفين بعض البرامج يطلع في بعض البرامج يتحدث عن رؤية الهلال، هذا هو البرنامج، وهذا ما الهلال شوال، هاي الخارطة اللي نطلع، هو برنامج يعني بس نمنس هذا بمساعدة طبعا بعض الأخوة مخصصهم لهذا المجال. فتلاحظ هنا أنا اصلاح صور اللي نشوفون، فشو راح نشرح لكم اياه؟ لا ما ترفض ما ترفض، على كل انسان يشوف يشوف جنان يشوف يشوف. هذه خارطة العالم صح، وهاي الوان من هاي الالوان المختلفة، الاخضر هذا الكلام، هذا التقسيم المناطق خلال شهر شوال اللي تقدم واللي حصل الخلاف بين الأربعاء والخميس، وهذه إمكانية رؤيتها يوم الثلاثاء المغرب بالليل. ولاحظ مناطق العالم، الأخضر هذا يعني يرى بسهولة، وتلاحظون استراليا اللي صار بيها شياع بالرؤية، لاحظ هي فعلا ضمن المنطقة الخضر اللي يرى بسهولة. البنفسجي، شو يقول البنفسجي؟ البنفسجي يمكن أن يرى إيه هذا شو نسمي يعني وهو على التكنيك هو وإحنا الألوان إحنا نسحبها نعم هو يشرح على الألوان نعم. الأحمر هذا سنبدأ حسب ما بدأ هو الأحمر، هذا مستحيل الرؤية، هذا الأحمر الفوق مستحيل الرؤية. البلا لون الأبيض هذا أيضا لا يمكن رؤيته. الأزرق، الأزرق هذا يكون رؤية تصير لكن بمرقاب بالعين المسلحة وليس بالعين المجردة. وتلاحظ العراق إذا تشوفه وهو صغير، شمال العراق صاير ضمن البلالون، يعني لا يمكن رؤيته، ما ممكن أبدا، بينما وسط العراق وجنوبه صاير يمكن رؤيته بمرقاب. شوفون الأزرق. يجي البنفسجي اللي بعده يمكن أن يرى البنفسجي. وتلاحظون أيضا مملكة الحجاز نسميها، نصف مملكة الحجاز الأسفل يمكن أن يرى، لكن نصفها الأعلى الشمالي لا، صاير ضمن الأزرق يعني لا يمكن أن يرى إلا بمرقام. وجنوب الخليج أيضا يمكن أن يرى هذا اللون البنفسجي. لاحظوا شامل لمثل عمان، مثل قطر، مثل الإمارات، وأيضا شامل لليمن، إضافة للدول في أفريقيا مثل السودان، مصر، ليبيا، الجزائر غيرها. أما الأخضر شرحنا لي يرى بسهولة، هذا كان يوم الثلاثاء ليلا. زين، فإذا لاحظوا العراق نصف شمالي إلى وضع ونصف الجنوبي إلى وضع، الحجاز نصف الشمالي له وضع، إيران كذلك، إيران لاحظ أيضا فيها أكثر من قسم. هذا مقسم كل مناطق العالم، انت شو منطقتك وين او لاحظها، ما يرد لخطها، احنا مسهلين امرك، انت وين صاير باي الخارطة مال العالم؟ لا ديش الكبروية، احنا الان نتحدث فلكيا، ما هو امكانية الرؤية؟ انت بعد الفقهاء ماذا يقولون هل العالم تكتفي برؤية؟ لذلك ايضا يعني لذلك شهادات اجت في حينها في شوال، اجت من كما ذكرنا نحن من شرق المملكة يعني احساء وقطيف، اجت من البحرين، وفعلا هو البنفسجي يقول انه هذا جنوب الخليج وبعض الدول هاي تكون ضمن المجال الذي يمكن ان تلقنا وراقبا وصلنا. هو يمكن خلص الدرس. فالآن إذن الملاحظة الأولى على هذا الكلام الذي أرسله السيد الخوي إرسال المسلمات، وهو أنه إذا كانت البلدان متقاربة وأفقها واحدا خلص، إذا رؤية في بعضها يثبت في البعض الآخر. فأول ملاحظة إذن ما هو تعريف البلدان المتقاربة؟ شو رجعتون إلى دور، تقول البلدان المتقاربة هي البلدان التي إذا رؤية في أحدها يثبت في الآخر، فأنا سألتك ما هي البلدان التي إذا رؤية في أحدها يثبت في الآخر، قلت لي البلدان المتقاربة، فهذا الدور. عرفها آخر كالشهيد الثاني في المسالك لأنها وضع آخر، وربما الآن في كلام سيد الخوي قلنا البلدان المتفقة بالمطالق، وقد ناقشنا أيضا بأن البلدان المتفقة بالمطالق هذه مبنية الفكرة على يعني سطحية، على عدم تعمق، وإلا مثلا لاحظ العراق اللي هو بلد صغير بالنسبة لبلدان العالم، وقد يكون شمال له وضع بالرؤية غير جنوب غير وسط، فشنو متفقة بالمطالع يعني، هذا أيضا مقياس غير تام. فإذا هذه أول ملاحظة على المقدمة التي قدمها السيد الخوئي وغيره وأرسلوها إرسال المسلمات، وإن شاء الله نستمر في بين الملاحظات الأخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على